بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأجانب. قال في مقال حافل شمل عدة ألفاظ معاصرة جاء في مجلة البعث الإسلامي بعنوان: التغريب يشمل الألفاظ، للأستاذ علي القاضي. هذا نصه بطوله. قال: المجتمع الإسلامي في الماضي كان يستعمل ألفاظا تحمل مدلولات إسلامية لا يختلف أحد في فهمها ولا في استعمالها، ولا تدور المناقشات حولها. ثم جاء الاستعمار العسكري للبلاد الإسلامية الذي تبعه الاستعمار الفكري، فعمل على تغيير الألفاظ وتغيير مدلولاتها، فيسير المسلمون في اتجاه الحضارة الغربية ويتركون الحضارة الإسلامية. لقد دعا الغربيون إلى استعمال اللغات العامية بدلا من استعمال اللغة العربية بحجة أو بأخرى، ولم ينجحوا كثيرا في هذا الاتجاه. ثم بدأوا يغيرون التعبيرات التي لها حيوية إسلامية ومدلولات تحرك المشاعر والسلوك إلى تعبيرات أخرى لها مدلولات أخرى. ومن هنا فقد قام المستشرقون بحملة منظمة على أسس دقيقة ليحدثوا تغييرات في التعبيرات الإسلامية، فأحلوا تعبيرات غربية محل التعبيرات الإسلامية. ومع مرور الوقت ومع مرور الزمان تبهت المعاني الإسلامية شيئا فشيئا، تبهت يعني تخفت. ثم تنمحي أو تكاد، وتثبت المعاني الغربية أو الغريبة عن الإسلام إلى قوله. ومن هذه التعبيرات: الأجانب بدلا من الكفار، والحرب بدلا من الجهاد، والتراث بدلا من الإسلام، والمساعي الحميدة بدلا من الصلح بين طائفتين من المسلمين، والوطنية والقومية بدلا من الإسلامية. يعني هذه الآن التي هي محل القصد، بقية الكلام اختصره. يعني يطلقون، يقولون: هؤلاء مسلمون وهؤلاء أجانب. ما معنى أجانب؟ أي كفار. فبدل أن يطلقوا عليهم اسم الكفار التي الاسم الذي يدل على أنهم كفروا بالله، والذي يحمل معنى الولاء، يحمل معنى البراء من الكفر وأهله، والذي يدعو إلى أن يعاملوا بالمعاملة الشرعية على ما جاءت به الشريعة، يغيرون ذلك إلى اسم آخر وهو اسم الكفار، إلى اسم الأجانب، من الكفار إلى الأجانب. وبعضهم يقصد بالأجانب من ليس من ذلك الوطن أو من تلك الدولة، فيقول: فلان كذا، اسم الدولة التي هو فيها، والآخر أجنبي، أي ليس من تلك الدولة. وهذا أيضا فيه نظر، ولهذا في زمن الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه أتاه جملة ورحل إليه عدد غير يسير من شتى أنحاء المعمورة، من إندونيسيا وماليزيا والهند والدول العربية، تقريبا من كل الدول العربية ومن أوروبا ومن أمريكا ومن أفريقيا ومن روسيا، كانوا في دماج يطلبون العلم عند الشيخ مقبل رحمه الله، وكان الشيخ لا يسميهم الأجانب ولا يرضى بتسميتهم بذلك، بل سماهم على وفق ما جاء به الدليل الذي هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، وعلى وفق اللغة العربية كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وفق الحديث ووفق اللغة، فكان يسميهم الغرباء ولا يسميهم الأجانب، لأنهم مسلمون، بينهم وبين اليمنيين أخوة الإسلام، بل يكون الواحد منهم أمتن دينا وأفضل تمسكا وديانة من كثير من اليمنيين الذين فرطوا في دينهم، فلذلك كانوا يسمون الغرباء. والحرب بدلا عن الجهاد، فيقولون مثلا الحرب بين المسلمين واليهود بدلا عن الجهاد، لأن الجهاد مدلول ماذا؟ شرعي، فيه دفعة معنوية وحث وتعلق بفضائل هذا الاسم الشرعي لما فيه من مجاهدة النفس في سبيل الله عز وجل، إلى حرب، مجرد حرب، والحرب تكون بين المسلم والمسلم والمسلم والكافر والكافر والكافر، أما الجهاد فإنه يكون على وفق الأدلة الشرعية. والتراث بدلا عن الإسلام، يقولون هذا من التراث، أي من المتمسكين بالإسلام. والمساعي الحميدة بدلا من الصلح بين طائفتين من المسلمين. والوطنية والقومية بدلا من الإسلامية، يربطون الناس بالوطن وبالقومية، وهذا حبله قصير، أن تربط بمجرد الوطن والطين أو بمجرد الجنس الذي أنت منه، فيقال يمني فيوالي ويعادي لأجل ذلك، ويقال عربي فيوالي ويعادي لأجل ذلك، هذه وطنية وقومية. أما الإسلام فالله يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يهضمه ولا يحقره ولا يكذبه، الحديث إلى آخر ما ذكر. نكتفي بهذه الخلاصة. قوله بعد ذلك أجداد المؤمنين، قال الكرماني رحمه الله أم المؤمنين مقتبس من قوله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم، قال العلماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في وجوب احترامهن وتحريم نكاحهن، لا في جواز الخلوة والنظر وتحريم نكاح بناتهن. وهل يقال لإخوانهن وأخواتهن خالات، خالات وأخوال المؤمنين، ويقال لبناتهن أخوات المؤمنين؟ فيه خلاف. ولا يقال لآبائهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين. يعني هل يقال لأبي بكر جد المؤمنين ولأم رومان إنها جدة المؤمنين؟ قال لا يقال ذلك. وهل يقال إنهن أمهات المؤمنات؟ مبني على الخلاف المعروف في الأصول، هل يدخل النساء في خطاب الرجال؟ نعم، وذلك داخل على الصحيح، فإطلاق المؤمنين يدخل فيه المؤمنات إلا بدليل. وعن عائشة أنا أم رجالكم لا أم نسائكم، هذا يحتاج إلى بحث عن سنده. وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ الأصح الجواز. تقدم أنه يقال قال أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم بمنزلة الوالد، ومعنى قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي لصلبه والله أعلم انتهى. فلا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو المؤمنين، إنما يقال هو لنا بمنزلة الوالد كما جاء في الدليل. هذه فائدة بعث بها أحد الإخوة، قال أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى في المجلد الثامن صفحة 67 قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق، وهذا حديث سند حسن. من أجل فراس قال الحافظ صدوق ربما وهم أخرج له الجماعة. قال قالت امرأة لعائشة يا أمه، قالت إني لست بأمكم إنما أنا أم رجالكم. وقال أخبرنا محمد بن عمر عن الثوري بنحوه. محمد بن عمر هو الواقدي، وليس الاعتماد على سنده إنما الاعتماد على طريق الفضل بن دكين. قال وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى فراس عن الشعبي بنحوه. إذن هو سند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، سند حسن. وينظر كلام أهل العلم حول هذا الحديث، ما توجيههم؟ وهو أيضا عند البيهقي من طريق أبي عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لها يا أمه، فقالت أنا أم رجالكم لست بأمك. نعم، فينظر توجيه هذا الحديث من كلام أهل العلم. هذه فائدة نختم بها متعلقة بحديث أو بقول أم المؤمنين عائشة ألست بأمك إنما أنا أم رجالكم. قال القرطبي رحمه الله واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة على قولين. فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها يا أمه، فقالت لها لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم. قال ابن العربي وهو الصحيح. قال القرطبي قلت لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهن على الرجال والنساء. انتهى كلام القرطبي. يعني فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نظرت إلى ظاهر اللفظ وأزواجه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إن هذه كانت في سياق ما كان يقال من تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فكان سياقها في الرجال، فكانت تذهب عائشة إلى أن المقصود وأزواجه أمهاتهم أي أمهات الرجال. هذا أحد القولين في المسألة، يحتاج أيضا إلى مزيد بحث أكثر من هذا والله أعلم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأجدع في ترجمة مسروق بن الأجدع أن عمر غير اسم الأجدع إلى عبد الرحمن وقال الأجدع شيطان. أعطونا ترجمة مسروق في المجلد الرابع صفحة 65. ننظر السند هل صح هذا عن عمر رضي الله عنه أم لم يصح. ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع صفحة 63. وأثر عمر من طريق مجاند عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. قال الشعبي: فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. هذا الأثر من في سنده؟ من في سنده؟ سمعتم السند؟ من في سنده؟ مجالد ابن سعيد تلميذ الشعبي. ما حاله؟ مجالد ابن سعيد ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن الأثر يتقوى بقول الشعبي: فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. هذا يعطي الأثر قوة أن الأجدع غير إلى عبد الرحمن، لكن حديث الأجدع شيطان هذا ضعيف. طيب انظروهم في مسند أحمد ماذا قالوا في ترجمته؟ ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في مشكات المصابيح. انظروا مسند أحمد لأنه خرجه أحمد و في مؤسسة الرسالة يتوسعون في ماذا؟ في تخريج الحديث من مسند أحمد. قال: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. كونه غير إلى مسروق بن عبد الرحمن، نعم كذلك كتب في الديوان الذي كان عمر يكتب فيه أسماء الناس. قالوا في مؤسسة الرسالة: إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد أبو عقيل. نعم لضعف مجالد بن سعيد، لضعف مجالد بن سعيد. قالوا وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجه والبزار من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم بهذا الإسناد، وأخرجه البزار من طريق جنيد بن أبي وهرة عن مجالد به. مخرجه مجالد وهو الحديث المرفوع، مخرجه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. قال: وذكره الدارقطني في العلل وقال: يرويه جابر الجعفي عن الشعبي عن مسروق عن عمر قوله، وخالفه مجالد فرفعه. وزاد فيه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجدع شيطان. جابر الجعفي أشد ضعفا من مجالد على كل لم يثبت حديث الأجدع شيطان. من في سنده؟ مجالد بن سعيد تلميذ الشعبي وهو ضعيف. قال: الأجر على قدر المشقة. قال: هذه العبارة من أقاويل الصوفية وهي غير مستقيمة على إطلاقها، وصوابها الأجر على قدر المنفعة، أي منفعة العمل وفائدته، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. أعطونا مجلد العاشر من مجموع الفتاوى. الأجر على قدر المشقة، هذا ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر ماذا؟ نصبك ونفقتك. حديث في مسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. لكن يبين هذا الحديث، لأن منهم من فهمه على غير وجهه. في مجموع الفتاوى المجلد الخامس، في المجلد العاشر صفحة 620، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قول بعض الناس الثواب فصل قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، يعني إطلاقه غير مستقيم، لأن من الناس من يجد ويجتهد ويتعب وينصب وهو مأزور غير مأجور، وهؤلاء هم أصحاب البدع، أصحاب البدع أعمالهم مردودة. ماذا قال عبد الله بن مسعود لما خرج على أولئك القوم وهم في المسجد على بدعتهم؟ قال: عدوا سيئاتكم. هم يسبحون بالحصى حلقات حلقات حلقات، وفي وسط كل حلقة رجل، وبيد بين يدي كل رجل حصى، وهو يقول لهم: سبحوا 100، وهم يأخذون تلك الحصى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا أكملوا قال لهم: أحمدوا 100، عدوا. قال لهم: كبروا 100، عدوا. نعم. فخرج عليهم عبد الله بن مسعود فقال: عدوا سيئاتكم، فإني ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيء. معناه أن أنتم فيه بدعة، وما أنتم فيه محدث، والمحدث مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو وقوع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: وإياكم ومحدثات الأمور. فإذا المقصود أجرك على قدر نصبك، أي إذا كان هذا النصب مصاحبا للعمل المشروع. مصاحبا لماذا؟ للعمل المشروع. شخص بيته بعيد وآخر بيته بجوار المسجد، شخص بيته بعيد وآخر بيته بجوار المسجد، والذي بيته بعيد يأتي في الرمضاء وفي الظلماء و يتعب حتى يصل إلى المسجد، والآخر بينه وبين المسجد مسافة قصيرة، من هو الذي هو أعظم أجرا؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أعظم الناس أجرا في الصلاة أكمل، أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم عن صحابية. حديث أبي موسى قال: الثواب على قدر المشقة. قال شيخ الإسلام: ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات. يقول: الثواب على قدر المشقة، فيشق على نفسه ويتعبها بعبادات مبتدعة وأفعال لا يؤجر عليها، فيأتي مثلا يستمع الخطبة يظل واقفا بين الشمس، واقفا هكذا بين الشمس، تضربه الشمس يرشح ويستمع وهو واقف. ما لك؟ يقول: أجر، والثواب على قدر المشقة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا واقفا بين الشمس؟ ماذا قال؟ قال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل. ما شأنه؟ قالوا: نذر أن يقف في الشمس، نعم، لا يستظل ولا يتكلم. فماذا قال؟ هم قال: مروه فليجلس، ها، وليتكلم، ليستظل، وليتم صومه. ما كان مشروعا تركه وشأنه، مشروع. وما كان من إشقاق العبد على نفسه، مشقة العبد على نفسه. الله غني، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر حين قال إن أخته نذرت أن تحج إلى بيت الله ماشية، قال: إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى يطلب منك ما هو مشروع. شيء مبتدع تكلفه على نفسك، هذا أنت تشق على نفسك، تأثم ولا تؤجر. ثم أيضا أنت بهذا الفعل تصد عن الدين، تصد عن الدين بهذه الأفعال التي تنسبها إلى الدين، وهي من الأمور الشاقة التي لم يشرعها الله ولا رسوله، كما يفعل الرافضة في الحسينيات والمآتم والأربعينيات وغير ذلك، حين يضربون ظهورهم وأجسادهم بالحديد السلاسل، يقطعون أنفسهم ورؤوسهم وجلودهم إلى آخره. وهذا يجرون عليه أم يأثمون؟ يأثمون، لأنها بدعة محدثة تصد عن دين الله. من أراد أن يدخل في الإسلام ورأى هؤلاء فقال: لا حاجة لي بدين يقطع جلدي ويكون أصير مثل هؤلاء الهمج الذين يفعلون ما يفعلون، فيكونون قد صدوا عن سبيل الله. ثم هذا الفعل من أفعال الجاهلية، ثم هذا الفعل ما فعله أهل الحسين الذين مات أبوهم علي بن الحسين زين العابدين، ما فعل هذا؟ من أشد حرقة وأكثر حزنا على موت أبيه، هؤلاء الرافضة المتأخرون أم علي بن الحسين زين العابدين ولده فلذة كبده؟ ما ضرب خدا ولا شق جيبا ولا قطع جلدا ولا فعل هذه المحدثات ولا البدع. إنما أمر الله المؤمنين في مثل هذا أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. قال شيخ الإسلام: التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات. ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هلك المتنطعون تنطع، وقال لو مد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل في رمضان، يعني يصوم يومين متتابعين من غير أن يفطر، يأتي الليل يواصل الصيام، الفجر يواصل الصيام، يدخل النهار يواصل الصيام إلى اليوم الثاني، يواصل اليومين، يواصل ثلاثة الأيام. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الوصال. قال إني أبيت أطعم وأسقى، يطعمني ربي ويسقيني. فأراد بعض الصحابة أن يواصل، فنهاهم فلم ينتهوا، بمعنى أنه أرشدهم إلى أن يتركوا فأبوا إلا أن يفعلوا مثله. فقال لو تأخر الشهر لزدتكم، لو وصل بهم يومين ثم رأوا الهلال، يعني إذا رأوا الهلال معناه لازم أن يفطروا، لأن اليوم الثاني أول عيد الفطر أول شوال. فقال لو تأخر الشهر لزدتكم، سيزدهم يوما ثالثا. وفي رواية لو مد للشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، معناه أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام معجبا له هذا الذي يفعلونه، وكان يرفق بهم، حتى إنه قال لهم من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، حديث أبي سعيد في مسلم. فإذا التعمق والتنطع هذا جاء ذمه في الشريعة. قال مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم. بعضهم يجيع نفسه إجاعة ربما أضرت بعقله بجسمه، أضرت بجسمه فتراه نحيلا، نعم، وأضرت بعقله صار ماذا عنده؟ شيء من الخلل في العقل، وهذا يذكره الأطباء في أبواب الأسباب التي تضرب العقل، منها الجوع المفرط، يجوع 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 حتى يضرب عليه العقل. وقد ذكرنا لكم ما ذكره بعض الكتاب في ترجمة ابن سينا، ابن سينا الطبيب المشهور، كانت عنده انحرافات في العقيدة لكنه مشهور في الطب، وألف كتابا سماه القانون في الطب. ابن سينا أتوا له برجل من شدة الجوع والهزل صار يتكلم بكلام غير منضبط، نعم، فكان يقول أنا بقرة يذبحوني، يقول لأهله أنت فلان، قال لا أنا بقرة يذبحوني، يريدهم يذبحونه كما تذبح الأبقار والعجول. فأخذوه إلى ابن سينا ليعالجه، فأتاه على قدر عقله وعرف مرضه أنه بسبب شدة الجوع. فقال له، قال ما شأنه؟ قالوا يقول كذا، ما لك؟ قال أنا بقرة اذبحوني. فقال له، يعني يمسك فيه وكذا، قال أنت الآن هزيل، هزيل ضعيف، يعني إذا ذبحناك ما أنت إلا عظم، والبقر ما نفعل بها إذا ذبحناها وهي عظام، كل حتى يرجع إليك، ترجع إليك قوتك تسمن، ثم تعال نذبحك. فصدق سيذهب يأكل من أجل يذبح، فأكل وتغذى بالغذاء الطيب، رجع إليه عقله. فكان يلقاه يقول أنت بقرة؟ قال لا ما أنا بقرة، صح صح بعد أن أكل. فالغذاء يؤثر على العقل، كيف إذا كان نقص في الغذاء مع تخازين الليل والنهار؟ ما سيقول بقرة، ممكن يقول شيء ثاني الذي هو إنما هو فقط يأكل القات ليلا ونهارا، ربما يصدر منه أشياء يعني مثل هذه وأكثر، ولهذا أول ما يذهب المريض النفسي إلى الطبيب النفسي ماذا يقول له؟ تخزن؟ قال إيه، قال اترك القات، أول شيء، أول خطوة، لأنه ينقص عليه الأكل والقات يفقد الشهية فيزداد سوءا ومرضا. قال مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه. ومن هذا الباب ذكر أهل العلم أن طلب العلم أعظم أجرا من نوافل العبادات، وذلك في الشخص الذي إذا أقبل على مثلا العبادة ضعف في العلم. بعض الناس جسمه يعني لا يحتمل الصوم، عود نفسه مرارا فإذا به إذا صام فتر، يفتر عن المراجعة، يفتر عن الدروس، يفتر عن كذلك أشياء. هذه الأشياء في أوائل من يريد يعتاد على الصوم طبيعية عادية، يعني ليست بمقلقة، لكن بعض الناس هذا هو شأنه، إذا صام نام، يصوم تجده في الصباح وهو نائم، في بعد الظهر وهو نائم، بعد العصر وهو نائم، طيب عنده دروس، عنده حلقات، عنده بحوث، عنده علم، عنده أشياء يبحث، وإذا به لا يستطيع شراكة. وبعض الناس يقويه الله يكون صائما وكأنه غير صائم في نشاطه وإقباله، أعطاه الله عز وجل همة وقوة. نعم، قال مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات ومستحبات أنفع منه، وكذلك الاحتفاء والتعري، الاحتفاء يعني المشي حافيا. النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومشى منتعلا، أما أن يظل الشخص دائما وهو يمشي حافيا ماذا يقولون؟ يقولون نهذب النفس، النفس هذه تحتاج إلى تأديب وتهذيب. كيف تأديب وتهذيب؟ تمشي حافيا وتلبس ملابس الشتاء في عز الصيف، وتلبس الخرق الخفيفة التي تلبس في الصيف في عز الشتاء. ما لك؟ قال النفس تحتاج إلى تهذيب، هذا ما لا يسمى تعذيب وليس بتهذيب، الكلام فيه. وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل ذكره الشيخ الإسلام الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، رواه البخاري حديث عبد الله بن عباس. قال وهذا باب واسع. وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر الله على أهل الإسلام. نعم، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه بعباده رؤوف رحيم، وأنه سبحانه وتعالى ما الذي أخذناه من أسماء الله الحسنى في درس العصر؟ ما الذي أخذناه في درس العصر؟ نعم يا عبد الباري، الحليم، وأيضا الشاكر والشكور، الشاكر الذي يشكر عمل عبده ويأجره على قليل العمل كثير الثواب. وأما الأجر على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عن صحابيه ومن أخرجه حديث أبي هريرة متفق عليه. أين أورده البخاري رحمه الله؟ آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث كلمتان، والحديث متفق عليه. قال ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا اتصاف الأول باعتبار تعلقه بالأمر، والثاني باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأمر فقط، وتارة من جهة صفته في نفسه، وتارة من كلا الأمرين. فبالاعتبار الأول ينقسم إلى طاعة ومعصية، أنه أمر، أمر طاعة، أمر معصية. وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئة، صفة في نفسه، حسنة يعني أمر حسن صفته في نفسه أن هذا حسن، وذاك والمعصية سيئة. والطاعة والمعصية اسم له من جهة الأمر، من جهة الأمر، والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه. قال: وإن كان كثير من الناس لا يثبت إلا الأول تقول كما تقول الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم إلى آخره، إلى قوله: فأما كونه مشقا أو شقا فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه أجره فيزداد الثواب. كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في العمرة: أجرك على قدر نصبك، نصبك أي تعب، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر. وكذلك الجهاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، لكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا هو، يعني عمل طاعة، عمل حسنة استلزم تعبا ومشقة ونصبا ونفقة وإجهادا، فالأجر هنا على قدر النصب والمشقة والنفقة. هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآثار والأغلال، ولم يجعل علينا فيه حرج، ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم، من قبلنا: فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، مشقة كانت مطلوبة منهم جزاء وفاقا. قال: وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله، لأن هنا الفرق، الصالح يرى المشقة والتعب والإجهاد وكثرة البذل والنفقة يراه مستلزما للطاعة، هذه الطاعة أمر الله بها نفعلها، وإن كانت فيها مشقة وإن كانت فيها نفقة وإن كانت فيها نفعلها استلزمت تعبا ومشقة ونفقة. أما الجاهل من العباد يرى هذه المشقة هي عين ما يقربه إلى الله. قال: وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله، لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. ولهذا تجد هؤلاء ومع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات يعني الزهديات، مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح، وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون. وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم، كما أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا مذموم، يعني لا إفراط فيخلد إلى الدنيا، ولا يعني لا إفراط في مسألة العمل حتى يدخل في عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ومشقة ما أنزل الله بها من سلطان ويكون بذلك كالرهابين، ولا تفريط فيترك العمل الصالح. والناس أقسام: أصحاب دنيا محضة وهم المعرضون عن الآخرة، وأصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من أنواع العبادات والزهادات. والقسم الثالث وهم أهل الدين الصحيح، أهل الإسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إلى صفحة، هذا من صفحة 620 إلى 624 في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. إذن قول الشيخ باكر: الأجر على قدر المشقة، قال هذه العبارة من أقاويل الصوفية، هذا كلام فيه نظر، فيه نظر، بل يقول أن يحتاج أن يبين. هو قد بين، قال: وهي غير مستقيمة على إطلاقها. قال: وصوابها الأجر على قدر المنفعة، أي منفعة العمل وفائدته، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لكن قد جاء فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أجرك على قدر ماذا؟ نصبك. فكوننا نقول هذه العبارة الأجر على قدر النصب أو الأجر على قدر المشقة، أن نقول يعني هذه عبارة من عبارة الصوفية، لا بد أن نقيدها، نقول الأجر على قدر النصب في العبادات المشروعة المأذون بها التي تستلزم ماذا؟ تعبا ونصبا ونفقة. هنا الأجر على قدر النصب. أما أن تقصد المشقة بذاتها وأن يقصد التعب بذاته وأن يتعبد لله عز وجل، أن يتعبد له ويتقرب إليه بالتعب والمشقة، فهذا فعل الرهابين ومن تشبه بهم من الصوفية. واضح؟ نعم. الأجدع شيطان. نعم ضعيف. كيف؟ نعم غير. نحن نقول مسروق غير اسم، غير اسم، اسم أبيه الأجدع إلى عبد الرحمن، فلا ندري هل كان أبوه اسمه الأجدع وغير إلى عبد الرحمن كما جاء في الأثر غيره عمر، أو كان الأجدع لقب عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ماذا؟ عبد الرحمن اسم. لكن المسروق ممن جاء من اليمن ما ندري كيف، يعني مسروق من الأجدع، الظاهر أنه غير اسم الأجدع إلى عبد الرحمن. لكن كون الأجدع شيطان أنه غيره، لأن الأجدع شيطان لم يثبت به الدليل، غيره نعم غيره، لكن هل لأن الأجدع شيطان؟ الله أعلم. عمر غيره إلى عبد الرحمن، وجاء في حديث ضعيف أو في أثر ضعيف أنه قال الأجدع شيطان. طيب، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأجل. قال: يجري في بعض المكاتبات إلى فلان الأجل، أي بالنسبة للأحياء من المخلوقين، فهو نسبي، والأورع تركها، يعني الأفضل تركها. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، محمد بن إبراهيم المفتي في المملكة العربية السعودية قبل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليهما، وهو من آل الشيخ، يعني من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمهم الله. وقد سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، رحمه الله تعالى، فأجاب بقوله: لا يجوز، يعني لما فيها من الالتباس وتبادر الذهن أنها مطلقة، فالأفضل أن لا يكتب الإنسان هذا الوصف لمخلوق، أن يقول إلى فلان الأجل، يقول الجليل لا بأس، فإن الجليل من جل يجل أي ارتفعت مكانته. نعم. أما الأجل الأفضل تركه. ثم قال بعد ذلك إح إح، قال تنحنح إح إح، يعني حين يتنحنح الإنسان. التنحنح من المأموم عند إطالة الإمام القراءة أو لينبه داخلا وهكذا، وهذا منكر، وفي إبطاله الصلاة بحث، أي معناه بحث، معناه فيه كلام لأهل العلم، منهم من يبطل ومنهم من لا يبطل، ومنهم من يقول إنها إن النحنحة تبطل الصلاة، ومنهم من لا يقول بذلك، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة لكن لا يجوز تعمدها، لا سيما إذا جاءت لحاجة البحة التي تكون في الحلق. أما يتنحنح لأجل أن ننبه شخصا، نعم، يكون يصلي وإذا برجل يطرق عليه الباب فيتنحنح، أو يدخل عليه داخل، أو يأتي طفل، أو يذهب، أو يتنحنح، هذا منكر، ويعرض صلاته للبطلان إن كان لغير مصلحة. فما هو البديل الذي جاءت به السنة؟ ما هو البديل الذي جاءت به السنة؟ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أن يقول سبحان الله. ما هو الدليل على هذا البديل؟ نعم، حديث عائشة جاء بنحوه، لكن حديث الذي من نابه شيء من صلاته فليسبح، نعم، سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد، من نابه شيء من صلاته فليسبح. وحديث سألنا عنه في الدرس الماضي، أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها ممشى أبي موسى، متفق عليه. هل قلت أمس رواه مسلم؟ إن كنت قلت رواه مسلم فقد قصرت، الحديث متفق عليه، مر بنا في البخاري قبل أيام. قال رحمه الله: إذن التنحنح في الصلاة لأجل التنبيه هذا لا يجوز، محدث، وقد أبدلنا الله عز وجل ما هو خير منه وهو التسبيح للحديث المذكور. وأما التنحنح بسبب شيء من بحة للقارئ، أو لشيء يعرض له في حلقه، فليس بمكروه ولا مبطل للصلاة. وما حال القاضي حسن؟ من يذكر قصة القاضي حسن؟ الشيخ مقبل رحمه الله لما كان يقول عن الشيعة إنهم كانوا يقولون له: القاضي حسن يقول التنحنح في الصلاة يبطلها، فلقيه فقال له: أنت تقول إن الصلاة باطلة؟ قال: نعم. قال له: ما هو الدليل؟ قال: إذا قلت أح فهي حرفان، همزة وحاء، فأتيت بحرفين في الصلاة، الصلاة باطلة. قال: أقول لك ما هو الدليل؟ فما أجاب. قال: قال الشيخ بكر: أحد، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بحثا عن القاضي عياض رحمه الله تعالى في الأحد والواحد وأحد، فقال: وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى. حكاه جميع حكاه جميعه عياض. قال: وقد وقع في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. ووقع في رواية المروزي: شيء أحد. أحد يذكر بعض أهل اللغة أنها في الإثبات لا تطلق إلا على الله، قل هو الله أحد، ولا تقل في فلان هذا أحد، يعني أي واحد، ولكن لك أن تقول واحد، تقول هذا عمود واحد، ولا تقول أحد، هذا شخص واحد، ولا تقول أحد، لا تطلق في الإثبات إلا على الله. أما في النفي فتطلق: ما جاءني من أحد. كذلك أيضا في الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ففي وكذلك الاستفهام الإنكاري أو في الاستفهام الذي في معنى النفي: هل من أحد، حتى ولو كان في غير معنى النفي، هل من أحد هنا؟ فأحد تأتي في سياق الاستفهام، تأتي في سياق الشرط، تأتي في سياق النفي. أما في الإثبات ذكر بعض أهل اللغة أنها لا تطلق في الإثبات إلا على الله سبحانه وتعالى، لأن الأحد من أسمائه، قل هو الله أحد. فقول الشيخ بكر: فقال وقيل لا يقال أحد إلا لله تعالى، أي في سياق الإثبات. أما الواحد، وهكذا أيضا الأحد والأحد، أما الواحد فلك في سياق الإثبات وفي سياق النفي أن تطلقها، لأن المقصود به الواحد أي الفرد الواحد. قال: ومنه هذا الحديث: وإنما نحن وهم شيء واحد. قال الشيخ بكر: قولهم، قول أي بعض المفتين الذين يفتون، أحل الله كذا. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الألفاظ المكروهة أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا من المسائل، أو نعم في المسائل الاجتهادية، وإنما يقول فيما ورد النص بتحريمه، يعني ما ورد فيه النص نقول أحل الله البيع، أحل الله الطعام، أحل الله ذبيحة الكتاب إذا سمى عليها اسم الله، أحل الله نكاح النساء مثنى وثلاثة ورباع، أحل الله نعم اللبن، إلى غير ذلك مما جاء في الشريعة أنه حلال يقال حلال. حرم الله الربا، حرم الله الخمر، جاء فيه النص. يقول المسائل الاجتهادية، يقول لا يقول المفتي أحل الله كذا وحرم الله كذا، لأنها مسألة اجتهادية قد يصيب فيها حكم الله، وربما اجتهد فأخطأ، وهذا من باب الأفضل، وإلا من حيث الجواز يجوز، لأن قوله أحل الله كذا أي في نظره حين بحث المسألة ورأى عليها ما يدل عليها. ولو قال هذه المسألة في نظري أن الأدلة تدل على تحريمها أو هذه المسألة في نظر أن الأدلة تدل على إباحتها فينسب ذلك لنفسه في نظره لاجتهاده، هذا يكون أولى. يقول بعد ذلك: أحبائي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاءت الشريعة بالمحبة في الله تعالى، وهي الدارجة على لسان السلف، والمحبة هي ركن الملة، ومن أوجب الواجبات محبة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه الله، ولا يكون إيمان عبد إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره وتعظيمه وتبجيله على رسم الشرع المطهر مع مراعاة مجافاة الغلو والإفراط. ومن ذلك قول بعضهم: أحبائي في رسول الله، يعني يأتي شخص يتكلم بدل أن يقول أحبتي في الله، إخواني في الله، يقول أحبائي في رسول الله. قال: ومن ذلك قول بعضهم: أحبائي في رسول الله، فقل أحبائي في الله قفوا لأثر السلف وبعدا عن الغلو. نعم، وهذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين. نعم، قال: أحلام، يأتي في باب في حرف وصال. طيب، أحمد تسمية الحيوان به. قال الشيخ: قبح الله الكفر والكافرين، وإلى الله شكوى من فسقة المسلمين ما أسرع مبادراتهم في التقاط غثائيات الكفرة والملحدين، ومنها أنه قد شاع في التقاليد الغربية اتخاذ الكافر له صديقا من كلب أو قرد أو نحوهما من الحيوانات، هذا عندهم شيء ربما الذي ما عنده كلب عندهم ناقص، لا بد أن يكون له كلب حتى يكون أنقص. قال: اتخاذ الكافر له صديقا من كلب أو قرد، وهذا الكلب وذاك القرد على مستوى، يعني ليس كالكلاب التي عندنا في الحارات نزجرها لتذهب عنا بعيدا، لا تؤذي المصلين ولا تؤذي السالكين ولا الأطفال، لا، هناك الكلب عندهم داخل البيت معه غرفته الخاصة، أكله الخاص، وهكذا أيضا البيت كلها لها مباح له، يجلس حيث شاء، وهكذا ينام معهم على الأسرة ويطعمونه أفخر الطعام. حتى إنهم ذكروا عن شخص من الأثرياء كتب بثروته إلى كلب، ثروته بملايين الدولارات، أوصى بها أن تكون للكلب، من كلب إلى كلب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، الأنعام استفاد منها بل هم أضل، أولئك هم شر البرية. نعم، فهذا شيء عندهم قلدهم فيه بعض المسلمين هداهم الله، قلدهم فيه بعض المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا غير كلب صيد لا يغني عنه ضرعا ولا زرع غير كلب صيد أو ماشية، نعم، أو حرف، نقص من أجره كل يوم قيراطان. أنه قد شاع في التقاليد الغربية اتخاذ الكافر له صديقا من كلب أو قرد أو نحوهما من الحيوانات، فيقوم بخدمته ويكون أليفه وجليسه ورفيقه وصديقه، ويكون لديه من الخدمة له والبر فيه ما لا يكون من ولد لوالده. نعم، عندهم يعني يمرض يسخن هكذا شوية على طول المستشفى، وهناك إسعافات خاصة بالكلاب، إسعافات خاصة بالقطط، إسعافات خاصة بالحيوانات، الحيوانات ومستشفيات تخصهم. حتى بلغ الحال إلى إجراء الوصية منه لكلبه بماله ذكرها أو بكذا من المال. ومن الحفاوة به أنه يختار له اسما بارزا لشخصية مهمة لديهم، يعني كلب يختار له اسم شخصية بارزة. قال: وما أنتج هذا إلا خواء النفس وفراغها من الدين وهيامها في الشهوات وتقطع الحسرات. ولهذا أنشئت جمعية الرفق بالحيوان في الغرب ثم سارت إلى المسلمين. نعم، الشريعة جاءت بالرفق بالحيوان وعدم تعذيبه أو أذيته، وفي كل كبد رطبة أجر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء لم يتخذوا هذا من منظور شرع لأنهم بعيدون عن الدين، إنما اتخذوه من فراغ. وتقدم حكم اقتناء الكلاب أنه لا يجوز إلا فيما ورد النص بإباحته. قال: ثم سارت إلى المسلمين وما علموا مغزاهم ونهاية مطلبهم. والإسلام لا يلحق العذاب والسوء بذي روح من حيوان وغيره، فعدم التعرض للحيوان بسوء أصل شرعي يرعاه كل مسلم. والمهم هنا أنه سار إلى من شاء من فسقة المسلمين اقتناء كلب أو قرد أو قط والاهتمام به، وربما كان من بهيمة الأنعام. واقتفاء أثر الغرب بما يصنع، فيسمي المسلم كلبه باسم محمد أو أحمد أو عبد الله، باسم محمد أو أحمد أو عبد الله، وهكذا من أسماء المسلمين. نعم، هذا منكر عظيم، وما كنت أظن هذا لولا أنني وقفت على حقيقة الأمر بعد أن سئلت عنه فأجبت بما نصه لا يجوز، لأنه مفتي بكر أبو زيد، لا يجوز تسمية الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها باسم أحد من الآدميين، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم الآية. ويزداد الأمر تحريما إذا كان الاسم اسم نبي أو صحابي، والمسمى حيوان نجس، ولا يعهد هذا في تاريخ المسلمين، وهو من شرف هذه الأمة ومحافظتها على كرامتها وكرامة من رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم. وحدوث هذا تقليد غربي إفرنجي وافد من عمل الكافرين في تسمية الكافر رفيقه من الحيوانات بأسماء الآدميين من الكفار الذين لهم مكانة لديهم. والخلاصة أن تسمية الحيوان بأسماء الآدميين محرمة من جهتين: هتك حرمة الآدميين وأسمائهم الشريفة، والتشبه بالكافرين من جهتين، الهتك والتشبه، فالواجب اجتناب ذلك والحذر منه. ولا يعترض على هذا بوجود تسمية بعض الحيوانات بأسماء بعض الآدميين من الجاهلية، والجواب أن هذه وقعت قبل الإسلام كتسمية الضبعة أم عامر، ثم هي أسماء وكنى نادرة وتقع اتفاقا بسبب أحاط بها، وهذا ليس مما نحن فيه. طيب، مقصود أن هذا لا يجوز، وهو مستنكر تستنكره النفوس الزكية والفطرة السوية. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: أحمد محمد. قال: التسمية بهما على التركيب لذات واحدة مرادا بالأول التبرك وبالثاني العالمية، هذا من بدات الأعاجم وأوابدهم، وما حل في جزيرة العرب إلا بحلول مفاريد منهم. ومن التقعيدات الجارية في الشريعة النهي عن التشبه بالأعاجم، ولهذا فلا تحس له بأثر ولا أثاره في أسماء أعلام العرب لا في جاهلية ولا إسلام، والله المستعان. وهذا موجود في باب يعني اسم أحمد أو اسم محمد، ويكثر هذا في الهنود، في البنغال، في باكستان. نعم، وهكذا أيضا ربما في المسلمين في شرق آسيا، ماليزيا، إندونيسيا، تجد أحدهم اسمه محمد يوسف، تقول له أبوك اسمه يوسف؟ قال لا. طيب أنت من؟ قال أنا محمد يوسف. وأبوك؟ قال أبي محمد مثلا فلان. فيأتون بلفظة محمد تبركا، نعم، فيكون محمد يوسف محمد علي مثلا، يكون محمد يوسف هذا اسما له مركب، محمد علي اسم لأبيه مركب، فمحمد يوسف محمد علي هذه اثنان، محمد للتبرك والذي بعده هو العلم. وهكذا نعم العجم أن يضاف إلى هذا ما دخل على العجم والعرب من ترك لفظة ابن بين الاسم، بين اسم الولد وأبيه، فإن ترك لفظة ابن أيضا من التشبه بالأعاجم. ما اسمك؟ قال اسمي محمد عبد الله علي صالح. طيب اسمه محمد، واسم أبيه عبد الله، واسم جده مثلا علي، واسم والد جده صالح، فبدل أن يقول محمد بن عبد الله بن علي بن صالح كما كان العرب يقولون في لغتهم، حذفوا كلمة ابن بين الابن وأبيه، فصار ماذا؟ فصارت هكذا مسرودة سردا واحدا. هذا خطأ في اللغة، لأنه ليس من باب المتضايفين، ليس من باب المتضايفين، ولا من باب البدل، ولا من باب ماذا بارك الله فيك الوصف، ليس من باب المتضايفين، لأن العرب لا تضيف ثلاثة يعني أربعة متضايفات مرة واحدة هكذا، محمد عبد الله محمد صالح مثلا، أو علي صالح، أو سعد بن علي بدون ابن، يكون الأول مضاف للثاني والثاني مضاف للذي بعده، تسلسل المضافات. هذا ليس عند العرب تسلسل تكرر المضافات في مثل هذا، إنما يجعلونه من ضعف البلاغة، أما في الأعلام فغير موجود. ثم لو قلنا صفة ما بعد هذه الأعلام، أعلام جامدة، والصفة مشتقة أو مؤولة بالمشتق، وهذه ليست مشتقة ولا مؤولة بالمشتق. ولو قلنا بدل، لو قلنا بدل، البدل على نية إحلاله محل الأول، فإذا قلت جاء محمد علي، علي بدل من محمد، معناها أن الذي جاء علي ربما كان قد مات، وكذلك الجد يكون بدلا من الأب، ووالد الجد بدلا من الجد. فإذا هذا تركيب طرأ بسبب العجمة، ولهذا تجد هذا التركيب تجده قليلا مثلا في بلاد في أرض الحرمين ونجد، فيذكرون أسماءهم بذكر لفظة ابن، فيقول قال له ما اسمك؟ قال اسمي زيد بن محمد مثلا، يذكرون ابن. ترك الابن في بلاد الشام، بلاد مصر، بلاد اليمن، اليمن تأثرت ببلاد مصر، لما كان بينها من العلاقات في زمن مضى، وكذلك أيضا بالدولة التركية العثمانية حين كانت على بلاد الشام، وعلى كذلك أيضا بعض البلدان أثرت. على كل هذه ماذا من الأخطاء التي دخلت على العرب من العجم، ولهذا لا تجد في أسماء الصحابة ولا في أسماء الرواة والمحدثين من يذكرونه بدون وصف ابن. فلا يقولون مثلا في عمر ابن الخطاب، يقولون عمر الخطاب، ولا عبد الله عمر، ولا كذلك أيضا في الرواة سفيان عيينة، محمد مسلم، نعم محمد المثنى، محمد بشار، هذه كلها إنما دخلت ترك لفظة ابن. ومن العجيب أيضا في العرب والعجم، وفي العجم أشهر، التسمية بأسماء ليست مناسبة، لا يناسب التسمية بها، والعجم يسمون بأسماء. أهم شيء عندهم أن تكون موجودة في القرآن، لفظة موجودة في القرآن، أي لفظة موجودة في القرآن يمكن أن يسمون بها. وجدت بعض النساء، يعني امرأة باكستانية في الحرم المدني ومعها طفلة، فقالت لها ما اسمها؟ قالت ركزة. ركزة، قالت ايش معنى ركزة؟ قالت انت ما في يقرأ سورة مريم؟ فهل تحس منهم من احد او تسمع لهم؟ ركزة. فاخذت ركزة اخر آية من سورة مريم وسمت ابنتها ركزة، من دون نظر الى المعاني، من دون نظر، اهم شيء لفظها في القرآن سمى بها. الشاهد أن التسمية لهذا من آداب المولود وأحكامه، أن يحسن الأب والأم تسمية المولود، أن يحسنوا ذلك فينتقوا الأسماء الجميلة. نعم، وهذه التي في عند العجم ركزة أحسن بكثير مما عند كثير من العرب حين يسمون بناتهم بأسماء الكفار أو بأسماء الممثلات أو المغنيات أو النصارى أو كيف ما كان. نعم، فتجد البنت ما اسمها؟ أتوا بأسماء غريبة وعجيبة في تسمية البنات، وإذا بحثت من أين ما أخذ هذا تجدها قد فتنت بفنانة أو مغنية أو نصرانية أو ممثلة أو أي شيء، وإذا بها تقول لو جاءتني بنت سميها كذا. هذه العجمية خير التي سمت ركزة، عادها تبحث لها لفظة من القرآن، حتى وإن كان هذه اللفظة يعني لا تطابق يعني معنى المناسب للتسمية، لكن عاد بقي عندهم تعلق بالقرآن وبحث عن الأسماء من القرآن. أما كثير من العرب صاروا يبحثون عن الأسماء من الشاشات، شاشات التلفاز، أو من كذلك أيضا الأسماء المشهورة عند غير المسلمين أو عند المسلمين الفسقة، والله المستعان. قال رحمه الله: الأحوال الشخصية، قال: اصطلاح قانوني يطلق على أحكام النكاح وتوابعه وفي إبطاله. انظر المواضعة في الاصطلاح: لراقمه. ما معنى لراقمه؟ لراقمه أي لكاتبه. كاتب من؟ كاتب معجم المناهي اللفظية. من هو؟ الشيخ بكر أبو زيد. إذن الشيخ بكر له كتاب سماه المواضعة في الاصطلاح. قال: وهي في المجلد الأول من فقه النوازل. قال: يعني بدل أن تسمى أحكام النكاح تسمى الأحوال الشخصية، ثم توسعوا في الأحوال الشخصية إلى أن جعل أدخلوا فيها ما يتعلق بالمتزوجين وغير المتزوجين. على كل، يقول المصنف: الأولى أن تسمى بأحكام النكاح، تسمية الشرعية فقهية. قال: أخبرني قلبي بكذا، من الألفاظ التي هي محل النهي والانتقاد. أخبرني قلبي بكذا. قال القرطبي رحمه الله: عند تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال القرطبي: قلت ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم في خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية إلى آخره. وهو مهم. بعضهم ماذا يقول؟ يعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن أي الطريق، فيقول: وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم في خواطرهم، ويزعمون ماذا؟ أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار. ما معنى من الأغيار؟ من التغير. ما معنى من الأغيار؟ الحوادث أيضا. ما معنى من الأغيار؟ لا ليس يعني من الغير، لا الأغيار يعني هم يقصدون، يقصد من الأغيار خلو لصفائها من الأكدار أي من المعاصي والمنغصات التي تؤثر الغشش الذي يكون على القلب، والأغيار وخلوها من الأغيار يعني من غير الله، من الأغيار من غير الله، أن قلبه صافي لله لا تعلق له بغير الله، لا بدنيا ولا بشخص ولا بكذلك أيضا أحد إلا بالله، فخلت من الأغيار فتجلت لهم العلوم الإلهية وانكشفت لهم الحقائق الربانية. هذه من طرق من؟ الصوفية. ويقول ماذا؟ يقول: أخبرني قلبي بكذا، أخبرني قلبي بكذا. نعم نعم. قال: وليس المقصود ذات اللفظ وما يأتي على لسان المتكلم في أمور الدنيا أو تحري بحث مسألة في كتاب مثلا، وهكذا أن يقول وقع في خاطر كذا، وإنما المراد إقامة ما وقع في الخاطر دليلا على الحكم، وهو ما يعبر عنه لدى الخوارج باسم الإلهام، ولدى الصوفية باسم فتيا القلب، والله أعلم. تأتي تسأله عن حكم شرعي فيقول لك انتظر، ثم يسبح ويغمض عينيه وهكذا يفكر وينظر الصفاء ماذا سيخطر على قلبه، ويقول: خطر في نفسي أنه كذا، وقع في قلبي أنه كذا، أخبرني قلبي أنه كذا، هذا هذا هو المنكر، وهو الذي قصده الشيخ في النهي عنه. أما شخص يبحث المسألة، يبحث عن الراوي فيقول وقع في خاطري أنه فلان، وهو يبحث هل هو محمد بن فلان أم محمد بن فلان، فيقول وقع في خاطري، أي تبادر إليه أنه فلان، نتيجة للبحث ونتيجة لمقدمات ونتيجة لأشياء، هذا لا بأس به. أما فتح القلب عند الصوفية والإلهام عند الخوارج، هذا هو الذي يقصد به مصنف هذا الأمر. لفظة أخرى، أختي، يقولها الزوج لزوجته، أختي، يقولها لمن؟ لزوجته، تعالي يا أختي، ويقصد أم أولاده، يقصد زوجته. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام، إعلام الموقعين، في مبحث طلاق الهازل، وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائز، فيكون جد القول وهزله سواء، بخلاف جانب العباد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع الصحابة ويباسطهم، يباسطهم أي يمازحهم؟ نعم، قال لأنس يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، أنس رضي الله تعالى عنه، يعني مازحه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا ذا الأذنين، كان في أذنيه ربما شيء من الكبر، لكن من باب المزاح. وأما نعم، وقال لتلك المرأة لا يدخل الجنة عجوز، وهي امرأة عجوز، فخرج ورجع وهي تبكي، قال ما لها؟ قال سمعتك تقول لا يدخل الجنة عجوز، فقال نعم إنها لن تدخلها وهي عجوز، تدخلها وهي شابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود، وهذا سيذكر بعض المزاح، قال وأما مع ربه فيجد كل الجد. ولهذا قال للأعرابي يمازحه من يشتري مني العبد، من يشتري مني العبد، فقال تجدني رخيصا يا رسول الله، فقال بل أنت عند الله غال، غال يعني ثمين، ثمين. وقصد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، والصيغة صيغة استفهام، وهو صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. من هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه من خلفه وماذا حضنه من خلفه وقال من يشتري مني العبد، من هو؟ زاهر باديتنا ونحن حاضرته. قال، احنا نقرأ الحديث من السنن، انظره في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، لكنه حديث عظيم. الحديث في مسند أحمد، سنده صحيح على شرط الشيخين، عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، هو يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية أشياء مستطرفة لا تكون إلا في البادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يجهزه بشيء من طعام المدينة من تمر وطعام. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا تبادل الهدايا، وهذا من ما يزيد في المحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن حاضروه، نعطيه ما في الحضر من حب وتمر، وهو باديتنا، يعطينا ما من الأشياء التي تستظرف من أشياء البادية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما الدميم هو الذي وليس بجميل في وجهه وصورته لكنه جميل في قلبه. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، الرجل يعني زاهر لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشعر إلا بشخص يحتضنه من ورائه. فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، يعني لا يبالي لأن ظهره في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، كاسدا يعني ما أحد يعطيك فيها شيء يعني ثمين، يشتروني منك بثمن بخس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال، غال أي ثمين. شهادة من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا قال للأعرابي يمازحه: من يشتري مني العبد؟ فقال: تجدني رخيصا يا رسول الله. قال: بل أنت عند الله غال. وقصد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، والصيغة صيغة استفهام، وهو صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. ولو أن رجلا قال: من يتزوج أمي أو أختي، لكان من أقبح الكلام. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو امرأته أخته. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، رواه أبو داود، أن رجلا قال لامرأته: يا أخته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أختك هي. إنما جعل إبراهيم ذلك حاجة لا مزاحا. يعني حين قال لسارة عليه السلام، حين دخلوا بلاد مصر، كان فيها جبار، كان فيها رجل جبار لا يمر به أحد، وعنده امرأة جميلة، إلا أخذ المرأة، فإن كان زوجا لها قتله، وإن كان أخا أو أبا أخذها منه وتركه. فقال إبراهيم لزوجه سارة: إنه ليس مؤمن على وجه الأرض إلا أنا وأنت، وقد قلت إنك أختي فلا تكذبيني. يعني إذا سألوك: من هذا الذي معك؟ فقولي: أخي. هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يتخلص من ماذا؟ من القتل. وقصد بذلك الحاجة، ومع ذلك عدها مما يعتذر منه. وحين طلبت الشفاعة منه يوم القيامة ماذا قال؟ كذبت في الله 3 كذبات. وتراجع عن الشفاعة للخلق بسبب أنه قال لسارة في حال حاجة، قال لها: أختي. نعم. فلهذا لا ينبغي للشخص أن يكون لاهجا بهذا: تعالي يا أختي. وإذا قلت له: مالك؟ قال: هذه أختي في الإسلام. نعم أنت مسلم وهي مسلمة، لكن ما هكذا يكون الكلام بين الأزواج، إنما يقول لها: تعالي يا فلانة، أو تعالي يا أم فلان، أو يا زوجتي، أو يا زوجي. إن الأشهر في لغة العرب أن يقال للمرأة زوج، ويجوز أن يقال زوجة. نعم. إذن هذه بعض ما أخذناه من المنهيات في درس اليوم. الأول: إضافة اسم أحمد أو محمد للتبرك، فعله بعض الأعاجم من في شرق في آسيا، أكثر ما يكون في آسيا، نعم، في الهند والسند وبنغلاديش وباكستان، وكذلك في ماليزيا وأندونيسيا. الثاني: لفظة الأحوال الشخصية بدلا عن أحكام النكاح. الثالث: قولهم: أخبرني قلبي بكذا. الرابع: أن يقول لزوجته: أختي. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قال الأخ في إطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له، فقال له أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر؟ فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث. قال صديق حسن خان: أولا، هذا الحديث قال محقق مسند أحمد إسناده ضعيف، وهو من طريق علي بن زيد ابن جدعان، ضعيف، وإن كان الراوي عنه حماد، بن سلمة، ورواية حماد عنه أحسن من غيرها، لكن مع ذلك هي ضعيفة، وهي في الشواهد والمتابعات. نعم، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولفظة ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال محقق مسند أحمد، قالوا إسناده جيد أي لما له من الشواهد، وبعض أهل الأهواء يضعف هذا الحديث الذي هو لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، يضعفه من الخوارج، يقولون الحديث ضعيف ولا ينظرون إلى شواهده وطرقه، فإنه جاء هذا الحديث عن عائشة وعن أبي هريرة وعن غيرهما، فهو حديث ثابت، وإنما ضعفه من أشرت إليهم من الخوارج، لأنه لا يساعدهم على بدعتهم، فإن فيه أن معاذا قدم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم تحية، كما وجد ورأى بعض الملوك يفعل معها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث. فإنهم لما كانوا مسارعين في باب التكفير لا ينظرون إلى موانع ولا إلى ضوابط في هذا الباب، لم يناسبهم هذا الحديث فتكلفوا تضعيفه، والحديث ثابت. قال الصديق رحمه الله بعد سياقه له: وأطلق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لفظ الأخ على نفسه المقدسة، ومثله في الكتاب العزيز في حق الأنبياء كثير طيب، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم وليس في هذا الإطلاق استخفاف له صلى الله عليه وسلم كما زعم بعض الجهلة من الأمة. لو كان ثبت هذا الحديث لكان توجيهه ما ذكر الشيخ الصديق رحمه الله. أما والحديث ضعيف فنقول قال الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب خطاب التكريم والتشريف فلا يجعل الخطاب معه كالخطاب مع أي شخص آخر، بل يقال فيه يا نبي الله يا رسول الله كما كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك معه. ولما جاء يهودي كما في صحيح مسلم عن ثوبان، لما جاء يهودي فقال يا محمد، فضربه ثوبان بصدره ضربة حتى أسقطه، فقال له ما لك؟ قال ألا تقول يا رسول الله؟ فقال إنما أسميه باسمه الذي سماه به أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لتواضعه قال إن اسمي الذي سماني أهلي محمد. نعم، ومعناها أن هذا رجل مشرك يهودي، ولكن الشاهد غضب ثوبان حين غضب حين نادى ذاك اليهودي نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله يا محمد، وكانوا يقولون له يا أبا القاسم. نعم، والله عز وجل أمر المؤمنين ووجههم إلى أن يحسنوا خطاب نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم في معنى هذا الحديث يعني أن بني الإنسان كلهم إخوة فيما بينهم. قلت وهل الشيخ الصديق رحمه الله فإنه ليس في الحديث إطلاقه من الصحابي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فليحرر معناه، يبحث بحثا أوسع هل هناك دليل قال فيه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي. نعم، أم هو فقط هذا الحديث ضعيف. ثم أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا أخاكم، كما قال عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. فهذه أخوة كما ذكر الشيخ صديق أنها في معنى الأخوة في أنهم أبناء آدم، وأنهم كذلك أيضا على الإسلام الذي أتى به الله سبحانه وتعالى عن وبواسطة هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ومن باب التنبيه هناك مسألة، وهي أن بعض المفسرين أو بعض العلماء إذا جاءوا إلى حديث قدسي أو إلى آية فيها مثلا قل أو فيها أدعو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك المفسر، يقول مثلا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول المفسر أي يا محمد ادعوا إلى ربك. طيب، ف فبعض أهل العلم كره ذلك وقال لو يقال يا أيها النبي يا أيها الرسول. والذي يظهر والله أعلم أن قصد هؤلاء المفسرين حين يذكرون ذلك فيقولون أي يا محمد ادعو إلى سبيل ربك أو كذا، يفسرون كلام الله، فكأنهم يقولون كيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد ادعو إلى سبيل ربك. والله عز وجل قد دعا نبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة وبالنبوة وبالاسم، بالرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بالنبوة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وباسمه كما في الأحاديث القدسية قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فقد جاءت في الأحاديث القدسية في أكثر من حديث أن الله سبحانه وتعالى نادى نبيه وعبده محمد عليه الصلاة والسلام باسمه. وإنما الأدب هو منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينادى باسمه من أمته، أما ربه عز وجل فناداه باسمه وناداه بوصفه. نعم، فقول المفسرين حين يقولون أي يا محمد ادعو إلى سبيل ربك، أي كأنهم يعني هم يفسرون قول الله وأمر الله سبحانه وتعالى، فليس مثل ذلك، فليس ذلك كما لو قال المفسر يا محمد وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يقول يا محمد أي يفسر كلام الله حين يقول الله له قل، أي قل يا محمد أدعو، أي أدعو يا محمد، فهو يشرح ويفسر كلام الله، لا يقول عن نفسه إنه ينادي نبيه، بل يخبر عن ربه أنه كأنه يقول لنبيه يا محمد أدعو إلى سبيل ربك إلى آخره. فليس هذا عندي من الدخول مما يدخل في النهي، وإن كان الأفضل والأحوط أن يؤتى بلفظ الوصف يا أيها النبي يا أيها الرسول، لكن لو قال يا محمد لا، ليس ذلك مما يدخل في قول الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قولهم اخسأ كلب ابن كلب، قال في سب الكلب حين يسب الكلب، في شرح الإحياء للزبيدي ذكر في النهي عن الغيبة حظ النفس قول السبكي، فقال قال تاج الدين أي السبكي كنت جالسا بدهليز دارنا، دهليز يشبه الطارود أو شيء، فأقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت، أبوه الأب السبكي، عالمان مشهوران مصريان أشعريان عندهما تصوف، ولقي منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقي أذن، قال فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت أليس هو كلب ابن كلب، أليس هو كلب ابن كلب، يعني إذا وجدت كلبا فقلت له اخسأ يا كلب يا ابن الكلب، تقول للكلب أليس هو كذلك، هو كلب، وأبوه أبوه كلب، وأمه كلبة، هكذا أم لا؟ فإذا أنت ما زدت على وصفه، لكن لما يتجرأ الإنسان تجري على ألسنته على لسانه يجري هذا اللفظ، يصير لسانه سريعا إلى التلفظ بالألفاظ البذيئة. فاليوم ستقوله للكلب وغدا ستقوله لإنسان. قال: فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. هذا شيء آخر، يعني حين تزجره وتقول، لو قلت له مثلا: تعال يا كلب، تعال يا كلب، ستعطيه ماذا؟ طعاما. يقول: لا بأس. لكن إذا زجرته واحتقرته: ما أنت إلا كلب ابن كلب، تقول للكلب، يقول: قصدت تحقيره، زجر السبكي ابنه عن ذلك. فإذا الزجر لأمرين: أحدهما ذكره السبكي، الثاني ألا يتعود لسان الشخص على هذه الألفاظ فتنتقل من الحيوانات إلى إخوانه المسلمين. اليوم يقوله لحيوان وغدا يقوله لإنسان، ومثله الحمار كذلك يقال فيه نفس كذلك نحو ذلك. قال: فقلت: هذه فائدة. انتهى. هذا من يعني من باب حسن التأديب، وإن كان السبكي كما وصفناه قبل قليل، لكن هذه من باب حسن التأديب، من جهتين كما قلنا: من جهة أنه قصد تحقيره، الثانية أن لسانه يسرع بعد ذلك إلى مثل هذه الألفاظ المستقبحة. آخر شيء في درس اليوم: الإخشيد. قال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس: الإخشيد بالكسر ملك الملوك بلغة أهل فرغانة. انظر القاموس. وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء. انتهى. يعني إذا كان الإخشيد معناه ملك الملوك فهو منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم، في رواية أشنع اسم، رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاه، أي ملك الملوك، شاه ملك، شاهن الملوك، شاهن شاه أي ملك الملوك. نريد ضبط فقط فرغانة، هذه أنا يعجبني ضبط الكلمات لأن اللحن فيها متعب، وكذلك أيضا معيب قدر الاستطاعة. سددوا وقاربوا. قال: وفرغانة، فرغانة إذن بالفتح، فرغانة ناحية بالمشرق، وفرغان قرية بفارس وبلد باليمن. فرغان، ما أدري أين هذه فرغان، في ردع ضم الفاء اليوم، لكن هي في القاموس كانت بالفتح، ضموها مع الوقت.